قال ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني تحكم صرف. يقول ذكر الشيخ صاحب المقاديس أنه في مقام دفع الإشكال عن البيع الفضولي العادي، وأن الإشكال الذي ذكرته يا صاحب المقاديس في محل كلامنا يجري أيضا في البيع الفضولي شنو العادي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. ذكر في مقام دفع هذا الإشكال أن هناك فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني في محل كلامنا، فالإجازة يكفي فيها الملك الصوري الغير الواقعي الثابت باستصحاب بقاء الملك على ملك مالكه، بينما العقد الثاني لا، هذا يتوقف على من؟ على الملك الواقعي الحقيقي. واضح؟ فإذا في البيع الفضولي العادي الإجازة توقف على الملك الظاهر الثابت بالاستصحاب ولو لم يكن المال ملكا له شنو في الواقع، كما يتبين بعد الإجازة بناء على الكشف أن المال ليس ملكا للمجيز وإنما هو ملك لمن؟ للمشتري من حين العقد. يقول هذا الملك الظاهر يكفي، مصنف يقول هذا التحكم في الحقيقة ولا وجه له اطلاقا، اذ اي فرق بين الاجازة وبين العقد الثاني، كل منهما يكون موقوفا على من؟ على الملك الواقعي الحقيقي، كما ان البيع يتوقف على ان يكون البائع مالكا حقيقة، اجازة واضح العقد الاول ايضا تتوقف على ان يكون منه المجيز مالكا حقيقة حتى يتمكن من الإجازة. هذا تحكم صرف يقول خصوصا مع تعليله لهذا المطلب بأن الإجازة إسقاط حق ورفع اليد، ورفع اليد كما عبر إسقاط حق ورفع لليد، يقول هذا تعليل عجيب لأنه إذا هو ما لحق شنو معنى أنه شنو يسقط الحق ويرفع يده عن الشيخ، وليس له حق بحسب الفرق لأنه حق صار المن للمشتري بناء على الكشف، لأن الإجازة تكشف عن ماذا؟ عن ملكية المشتري، فإذا هو ليس صاحب حق حين الإجازة وإنما صاحب الحق هو منه المشتري. خش المعنى أنه إحنا نكتفي بإجازته ونقول بأن الإجازة يكفي فيها مع عدم كونه شنو صاحب حق، لأن الإجازة إسقاط حق، فهو هذا هو إسقاط الحق، يحتاج إلى أن يكون من يسقط هذا الحق هو شنو هو صاحب الحق، لا أن يكون من يسقطه هو ليس صاحبا علما للحق. هذا ثانيا. ثالثا يقول بأنه من قال أن الإجازة فقط هي إسقاط حق، بل هي رفع اليد على الملك، الإجازة هي رفع إسقاط الملك هي في الحقيقة، يعني يسقط ملك عن من؟ عن العين عندما يجيز بيع الفضولي، ولا إشكال أن إسقاط الملك أو رفع اليد عن الملك يتوقف على من؟ على الملك الحقيقي. قال ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهر في الأول أي في الإجازة دون الثاني أي دون العقد تحكم صرف، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا، مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبديهة، مو هي إسقاط الحق فقط وإنما هي رفع اليد عن من؟ عن الملك، وهذا يتوقف على الملك الحقيقي. والتحقيق أن الإشكال نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، تكشف الإجازة من حين العاقد. مصنف يقول لا، هي تكشف عن ترتب الأثر من حين مالكية العاقد، مو من حين شنو؟ مو من حين العاقد. على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه، أي من زمان حصول شنو؟ السبب المتقدم، يعني من زمان حصول العاقد. الخامس من المحاذير التي ذكرها الشيخ صاحب المقاديس على القول بماذا؟ بصحة عقد الفضولي في محل كلامنا في مسألة من باع ثم ملك فأجاز. المحذور الخامس قال أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، فواضح الإجازة المتأخرة بناء على صحة الإجازة المتأخرة تكشف عن صحة العقد الأول وعن كون المال مال ملك شنو؟ الكشف على معنى ملك المشتري. زين، ملك المشتري الأول، معنى هذا الكلام شنو؟ أن العقد الثاني وقع في ملكه، العقد الثاني يوم الجمعة، معناه باع شنو؟ باع ملك من؟ ملك المشتري. واضح؟ معنى أن الإجازة تكشف عن دخول المبيع في ملك المشتري من يوم الخميس اللي هو زمان العقد، معنى ذلك أن العقد الواقع على المبيع في يوم الجمعة عقد وقع على ملك المشتري، فصار المالك فضولي والمشتري هو شنو؟ هو المالك. فهذا المالك عندما باع يوم الجمعة كأنه باع ما لا يملك، فإذا صحة البيع الثاني تتوقف على إجازة من؟ ها؟ إجازة المشتري. المشتري لازم يجيز هذا العقد الثاني. قال فقد وقع العقد الثاني على ماله، يعني مال شنو؟ المشتري الأول نسميه، فلا بد من إجازته، لا بد أن المشتري الأول يجيز البيع الثاني الواقع يوم الجمعة، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني. يقول هذا من قبيل ما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني بيع المال مرتين فضولا، مرتين في مسألة أخرى، هذا كتاب زيد إجا عمر باعه فضولا، واضح، ثم باعه فضولا من بكر أيضا باعه شنو؟ فضولا، وقع بيعان على مال المالك فضولا، إجا المالك أجاز البيع لشنو؟ الأول. يقول قهرا عندما يجيز المالك البيع الأول يدخل المال في ملك المشتري الأول، البيع الثاني الواقع على هذا المال يتوقف على إجازة المشتري الأول. واضح؟ قهرًا يتوقف على إجازة المشتري الأول. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه إذا قلنا أن الإجازة صحح بيع الواقع يوم الخميس، معنى أن المال دخل في ملك المشتري، فالبيع الثاني الواقع على المال يوم الجمعة يتوقف على إجازة المشتري الأول، كما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني ببيع فضولي ثاني، وقع بيعان فضوليان على مال المالك، فأجاز المالك البيع الأول، هنا شنو؟ قهرًا هذا البيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري الأول، لأنه صار مالكا من حين عقده، فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري. المشتري مين؟ المشتري في البيع الأول. فلا بد من إجازة المشتري الأول نسميه. البيع الثاني البيع شنو؟ بيع الفضول الثاني في هذه المسألة الأخيرة، حتى يصح ويلزم، يعني حتى يصح البيع الفضول الثاني في المسألة الأخيرة، مو في مسألتنا، في مسألة ماذا وقع بيعان فضوليان على مال المالك، فلا بد من إجازة المشتري الأول البيع الفضول الثاني، يعني البيع الثاني يعني البيع الفضول الثاني، حتى يصح وشنو ويلزم، لأن المشتري الأول هو المالك صار. فعلى هذا، على هذا شنو النتيجة اللي يريد يوصل إليها؟ إلى هنا اشتبت أثبت بأنه إذا قلنا بصحة الإجازة بناء على الكشف، المبيع يدخل في ملك المشتري الأول، فالبيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري شنو الأول. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يقول أول محذور يلزم هو هذا، أنه يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، المقصود من الشخصين هما المالك والمشتري الأول، يتوقف إجازة كل منهما على إجازة الآخر، وهذا دور محال. أما لاحظوا توقف إجازة المشتري الأول على إجازة المالك الأصيل واضحة، لأنه المشتري الأول هو ما يصير مالك للمبيع إلا إذا أجاز منه المالك الأصيل، وإلا إذا ما أجاز المالك الأصيل هو ما يصير مالك للمبيع حتى يجيز البيع الشنو الثاني. فإذا إجازة المشتري الأول للعقد الثاني موقوف على إجازة المالك الأصيل للعقد الأول، هذا التوقف واضح، لأن المالك الأصيل للعقد إذا لم يجز العقد الأول لا يدخل المال في ملك المشتري، واضح، وبالتالي لا تصح إجازته المال للعقد الثاني. إذا صحت إجازة المشتري الأول للعقد الثاني موقوف على إجازة المالك الأصيل للعقد الأول، كما أن إجازة المالك الأصيل للعقد الأول موقوف على إجازة المشتري الأول للعقد شنو؟ للعقد الثاني، لأن المشتري للعقد المشتري الأول لو لم يجز العقد الثاني، واضح، إذا ما أجاز العقد الثاني، إذا ما أجاز العقد الثاني معناه شنو؟ معناه أنه بقي المال على شنو؟ على ملكه، على ملك المشتري إذا ما أجاز العقد الثاني، واضح، بقي المال على ملكه، أي على ملك المشتري نفسه. فإذا بقي المال على ملكه حينئذ كيف يمكن للمالك الأصيل أن يجيز ماذا؟ أن يجيز العقد الأول، واضح. العبارة يفهم منها توقف إجازة، مو توقف صحة كل من العقدين على إجازة الآخر، وإنما توقف إجازة كل منهما على إجازة الآخر، يعني إجازة المشتري تتوقف على إجازة المالك الأصيل، وإجازة المالك الأصيل للعقد الأول تتوقف على ماذا؟ على إجازة المشتري الأول للعقد الثاني. هذا التوقف مو واضح، الثاني مو واضح، وإن كان ظاهر العبارة هو هذا، اللي يمكن تفسيره هو توقف صحة كل من العقدين على إجازة الآخر، صحة هذا موقوف على إجازة هذا، وصحة العقد الثاني موقوف على من؟ على إجازة العقد المشتري الأول. هذا التوقف واضح، صحة العقد الأول موقوف على إجازة المالك واضح، صحة العقد الثاني موقوف على من؟ على إجازة المشتري الأول، هذا كلش واضح هذا. لكن توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر هذا مو واضح، وإن كان هو ظاهر العبارة. نعم توقف إجازة المشتري على إجازة المالك واضح، يعني لو لم يجز المالك المشتري إجازته ما لها قيمة، أما توقف إجازة المالك واضح إجازته لمن؟ للعقد الأول، معنى المالك يجيز العقد الأول، توقف إجازة المالك للعقد الأول على إجازة المشتري للعقد الثاني هذا مو واضح، وإن كان واضح العبارة. ولذا بالحواشي المهمة ما يفسروها بهذا الشكل، وإنما يفسروها بتوقف صحة كل من العقدين على ماذا؟ على إجازة الآخر. فهذا هو المحذور بنظر الشيخ صاحب المقابيس، لكن العبارة ما استعد على هذا. قال فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، لاحظوا توقف الإجازة مو توقف صحة العقد، إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر هذا محذور يعتبره، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي. المشتري غير الفضولي بالعقد الأول من هو؟ المشتري الأول، المشتري اشترى من الفضولي. المشتري غير الفضولي في العقد الثاني من هو؟ نفس البائع الفضولي الأول، لأن هو اللي اشترى المال الذي باعه يوم الخميس فضولان اشتراه من مالكه يوم الجمعة، فصار مشتريا غير شنو؟ غير فضولي. واضح. توقف صحة كل من العقدين كما يقول على إجازة المشتري الغير الفضولي، بأنه نقول أن العقد الأول، العقد الأول موقوف على إجازة المشتري غير الفضولي، يعني موقوف عليه من؟ على إجازة من؟ على إجازة البائع الفضولي الذي ملك، الذي ملك الحاجة يوم الجمعة، فصحة العقد الأول موقوفة على ماذا؟ على إجازة المشتري الغير الفضولي اللي هو البائع الفضولي، المشتري غير الفضولي في البيع الأول، في البيع الثاني. كما أن صحة العقد الثاني أيضا موقوفة على ماذا؟ إجازة المشتري الغير الفضولي في البيع المنه الأول اللي هو المشتري الأول. واضح. أو خلنا نقول إيش بعبارة أخرى بلا داعي لها التطويلات، أن صحة كل من العقدين موقوفة على إجازة الشنو؟ المشتري. لكن يا مشتري إجازة البيع، صحة العقد الثاني موقوفة على إجازة المشتري الأول، وصحة العقد الأول موقوفة على إجازة المشتري شنو؟ الثاني، لأن المشتري الثاني يوم الجمعة من هو؟ البائع الفضولي الذي ملك الحاجة يوم الجمعة، فصحة البيع الأول موقوفة على إجازته. كما أن صحة البيع الثاني موقوف على إجازة من؟ على إجازة المشتري الأول لأنه ملك بناء على الكاش. قال وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي وهو من الأعاجيب، يقول هذا من الأمور العجيبة جدا، بل من المستحيل، هذا مستحيل أن تتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري شنو؟ الأصيل. هو مشتري شلون تتوقف عليه إجازة العقد؟ بل من المستحيل لاستلزام ذلك، يذكر اللوازم اللي على ضوءها قال بالاستحالة. لماذا هذا مستحيل؟ توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي لاستلزام ذلك: أولا عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، هذا أول محذور على ضوء يقول باستحالة توقف صحة كل من العقدين على ماذا؟ إجازة المال المشتري الغير الفضولي. وهو شنو؟ وهو أن يستلزم ذلك عدم تملك المالك الأصيل لا الثمن ولا شنو ولا المثمن. هذا المالك الأصيل حصل على المعامل كل شيء ما حصل، واضح؟ هو لا يملك المثمن ولا يملك ماذا؟ ها؟ الثمن. لا يملك المثمن ولا يملك شنو؟ الثمن. هو بالبيع الثاني عندما باع المبيع، عندما باع المبيع هو باع ما لا يملك المالك الأصيل يوم الجمعة، عندما باع المبيع هو باع شنو؟ ما لا يملك، وباع ما للمشتري. المفروض أن الإجازة إجت يوم السبت وكشفت ماذا؟ عن تملك المشتري للمبيع من يوم الخميس، فهذا يوم الجمعة لما يجي يبيع هو ما يملك المثمن، واضح لي أقوله؟ خو إذا ما يملك المثمن هم ما يملك شنو؟ ها؟ ما يملك الثمن. ليش؟ لأن هذا عقد موقوف على إجازة المشتري الأول، إذا ما أجاز المشتري الأول ولا يملك لا الثمن ولا شنو ولا المثمن. إذا أجاز هم ما تملك الثمن والمثمن. ليش؟ لأنه المبيع يدخل في ملك البائع الفضولي والثمن يروح للمشتري، واضح؟ المالك الأصلي شيء ما حصل لا الثمن ولا المثمن. عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، وسره هو هذا أنه باع ما لا يملك، إذا يبيع ما لا يملك قهران الثمن أيضا شنو؟ ما يملك. هذا واحد. اثنين، تملك المشتري الأول المبيع، المشتري الأول راح يتملك المبيع، يدخل المبيع في ملكه إما بلا عوض أو بزيادة كما يمثل كما يقول. تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، يعني يوم الخميس الفضولي باع من المشتري الأول اللي هو أفرخ نسميه باكر، باع الكتابة إلى باكر بعشرة دراهم، باع بعشرة دراهم، بعدين اجى مالك الكتاب باع من الفضولي بيش هم عشرة دراهم اتحد الثمنان. وهذا يقول بناء على هذا الكلام هاي العشرة دراهم وين راح تروح؟ ثانية بالبيع الثاني تروح المشتري، فالمشتري دفع هناك عشرة دراهم دخل له شنو؟ عشرة دراهم. ليش؟ لأن البايع في البيع الثاني في يوم الجمعة باع ما لا يملك، باع ملك المشتري بناء على الكشف. وإذا باع ما يملك المشتري ثمن وين يروح؟ للمشتري، فالمشتري دفع عشرة ودخلت له شنو؟ عشرة، فتملك المبيع بلا عوض، تملك المبيع بلا عوض. قال وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان ودون تمامه، يعني يتملك المبيع بأقل من تمام العوض إن زاد الأول، يعني إذا زاد الثمن الأول الذي دفعه على الثمن شنو الثاني، لأن نفترض بالبيع الأول اشترى الكتاب بعشرة دراهم وهذا باع الكتاب بثمان دراهم، فهو دفع عشرة المشتري الأول وقبض زياد ثمانية، إذن هو المبيع بس صار عليه باثنين، واضح؟ ودون هاي معطوفة على بلا عوض، يعني المشتري الأول يتملك المبيع مرة بلا عوض اتحد الثمنان، ويتملك دون تمام الثمن إن زاد الأول، يعني زاد الثمن الأول على الثمن الثاني، ومع زيادة النقص. إذا راح يتملك وزيادة شو وقت؟ إذا نقص الثمن الأول عن الثمن الثاني. باع اشترى أول بخمسة والمالك بالبيع الثاني يوم الجمعة باع بعشرة، فراح ذاك عم يملك المبيع وعم يملك شنو؟ زايدة خمسة. ومع الزيادة، ومع زيادة يعني ملكه ملك المبيع مع زيادة النقص، يعني نقص الثمن الأول عن الثمن الثاني لانكشاف وقوعه، أي وقوع البيع في ملكه، يعني في ملك شنو؟ مشتري. البيع الثاني وقع في ملك المشتري، باع ما يملكه المشتري، قارن الثمن يكون له لانكشاف وقوعه في ملكه، فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، فحينئذ يصير المالك يتفلس للثمن ولا شنو؟ ولا المثمن. وهو ظاهر، يقول الشيخ صاحب المقاديس، يقول هذا ظاهر، هكذا محاذير تستوجب استحالة هذا المطلب. مصنف يقول والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من افتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العاقد، بينما يقول هذا مو صحيح، هي من حين تملك العاقد. شو وقت العاقد يملك الإجازة تكون مؤثرة من ذلك الحين. فكل هاي المحاذير بعد شنو؟ ما تجري، واضح؟ ما تجري بعد. مشتري شو وقت يملك المبيع؟ بعد البيع الثاني يملك المبيع، مو من حين العاقد، مو من حين العاقد، واضح؟ بعد أن يبيع المالك ملكا، ما خرج عن ملكه، بعد ما دخل ملك المشتري حتى يقول ما لا يملك، فالثمن يكون علما للمشتري. يوم الجمعة يبيع ما يملك، يبيع علما للعاقد الفضولي، واضح؟ إذا دخل في ملك العاقد الفضولي بعد دخوله في ملكه يخرج من ملك العاقد الفضولي لمن؟ إلى المشتري، إذا أجت الإجازة شنو؟ متأخرة، بعد ماكو محذور. الثمن يكون للمالك، للمالك لأن باع ما يملك، بعد الثمن يكون شنو؟ له. بعد ما تجي مسألة أنه المالك فلس للمثمن ولا شنو؟ ولا الثمن، ولا المشتري يملك المبيع بلا عوض، ما قعدنا شيء. شنو يملك المبيع؟ لا يملكه بماذا؟ بعوض، يدفع في مقابل ماذا؟ في مقابل المبيع، والعوض الذي دفعه شنو؟ أولا. قال من كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع، والحاصل يقول المصنف أن منشأ الوجوه الأخيرة، يعني الوجه الثالث والوجه الثاني والوجه الثالث والرابع والخامس، الثالث اللي هو خروج المال عن ملك العاقد قبل دخوله فيه، يعني هو اشتغل عن يوم الجمعة، الكشف يقول المال يخرج عن ملكه الى المشتري، شلون يخرج المال عن ملكه قبل شنو؟ ان يدخل فيه، هذا الثالث. الرابع كان شنو؟ هو اجتماع مالكين على مال معين في زمان واحد، هذا الرابع. الخامس هذا، كلها يقول منشأها هذا، ان منشأ الوجوه الاخيرة شيء واحد والمحال على تقديره هنا الأخيرة، إيه هنا ماكو، هي مقصود بها الثلاثة الأخيرة، شيء واحد والمحال على تقديره مسلم، على تقدير أن تكون الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر من العقد، المحال مسلم بتقريرات مختلفة، كلها تقريرات متعددة المل المحال، وقد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. طبعا من المصنع عنده اصرار على انه صاحب المقابيس ما جاء بشيء جديد، هذا كله موجود سابقا، لم ذكر هذه العباره، ها سابقاً لكن نفقها بعض المعاصرين كذا، وهي موجودة في الإيضاح وفي الفوائد. على كل حال السادس، يعني المحذور السادس الذي يمنع من الالتزام بصحة البيع في مسألة من باع ثم ملك، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمها. هذا المحذور اللي مدري منه بعض الأخوان ذكر ذاك الدرس، قلنا له بأنه لا، المصنف ما يظن بهذا. وهو شنو؟ وهو أن البيع الثاني بيع المالك العين يوم الجمعة يعتبر فسخا المن للبيع الأول لعقد الفضولي، لأن فسخ العقد وإجازة العقد يكفي فيها فعل ما هو من لوازمهما. فإذا فعل شيئا هو من لوازم الإجازة يكفي في الإجازة. المرأة، الرجل إذا زوج فضولا ودخل بزوجتها، دخوله يكون كاف في إجازة العقد شنو؟ فضولي. واضح؟ يكفي، لأن هذا من لوازم ماذا؟ الإجازة. الرد أيضا كذلك، الرد ما يحتاج إلى فقط إلا من يتحقق فقط بأن يقول فسخته أو رددته مثلا، وإنما يفعل شيء هو من لوازم شنو؟ من لوازم الرد والفسخ، هذا يكون أيضا فسخا للعاقد. في المقام المالك عندما يبيع العين من شخصين معناه أنه قاعد يفسخ كل العقود الفضولية الواقعة على هذه العين سابقا، من دون فرق بين أن يكون ملتفت إلى ذلك العقد أو شنو أو غير ملتفت، يعني هذا فسخ فعلي، هذا فسخ فعلي يعتبر صاحب المقاديس ويكون موجبا لانفساخ العقد السابق وعدم صحته، وبالتالي ليس هناك إلا عقد واحد وهو بيع حاصل يوم الجمعة بلا كل هذه المحاذير التي ذكرها. زين، من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمها، ولو باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني، موجي بالعقد الثاني يوم الجمعة باع ماله من الفضول نفس اللي باع سابقا، باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه، المالك نقل المال عن نفسه وتملك الثمن في مقابل شنو؟ المال الذي باعه يوم الجمعة، وهو هذا نقل المبيع عن نفسه وتملك للثمن لا يجامع صحة العقد أو لا يجتمع، ولذا هذا يكون شنو؟ فسخا لذاك. لماذا؟ لأنه متضادان لا يجتمعان، فالإتيان بأحدهما يعتبر فسخا علما للآخر، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، لأن صحة العقد الأول يقتضي ماذا؟ أن يخرج المبيع عن ملكه ويدخله في ملك ذاك المشتري ويقبض الثمن من ذاك المشتري، بينما هنا هو لا، دخل في ملك البائع الفضولي وأخذ الثمن من البائع الفضولي، فهما أمران لا يمكن اجتماعهما، لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها أي صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول، بينما العقد الثاني يقتضي شنو؟ تملك المالك للثمن شنو؟ للثمن الثاني. موشي؟ واضح؟ صحة العقد الأول تقتضي أن المالك يتملك الثمن الأول، بينما صحة العقد الثاني تقتضي أن المالك يتملك الثمن الثاني، هذان أمران لا يمكن اجتماعهما، فبينهما مضادة. إذا بينهما مضادة إذن الإقدام على الثاني يعتبر فسخا علما للعقد الأول. لنفسه لا الثمن الثمن ما يأثر عليه بعد هو كلامه في
الثمن
يا الفضول الفضول لا لا المالك الأصلي ما أجاز البيع الفضول
إذا قلنا بأن يجيز البيع الفضول يكون مع لحاق قصد البايع الفضول
إحنا كلامنا في مسألة من باع ثم ملك اللي يجيز العقد الأول هو نفس الفضولي مو المالك متفقين المالك ما يجيز هاي أصل المسألة يجيز في البيع الأول يدخل فيه ملك المالك
بناء على لا قصد
البائع
اما اذا قصد البائع الفضولي
يعني نفسي لا البائع الفضولي يبيعه اي لنفسه
لنفسه
اي
فالاجازه راح تدخل ثمن
في اي نقول ما له قيمه صحيح بس نقول هذا اصلا بيعه اصلا احنا نقول بيعه ما له اثر هذا اللي يقول انا بيعه ما له اثر فضلا عن قصده هل يقصد انه البيع لنفسه لكن هذا بيع لا اثر له لانه بيع فضولي تعقبه ماذا رد من قبل المالك ولا اشكال ان البيع الفضولي اذا رده المالك لا يترتب عليه اي اثر زين وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وان لم يعلم بوقوعه مو شرط إلا أن يعلم المالك بوقوع البيع الفضولي الأول حتى يكون ببيعه الثاني فاسخا للبيع الأول لا حتى إذا ما يعلم هو ببيعه يكون فاسخا للعقد الأول فلا تجزي الإجازة المتأخرة فهذا البيع لا يمكن تصحيحه بالإجازة شنو المتأخرة من قبل المالك الجديد بعد وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة شنو حكم العقود الجائزة أنها تبطل بماذا بالرد والفسخ بل عقد الفضولي بالأولى بأن يبطل بماذا بالفسخ بفعل ما ينافيه واضح لأن العقود الجائزة على الأقل هو عقد صحيح تام يترتب عليه الأثر بس مو لازم فإذا قلنا العقود الجائزة هي تنفسخ بالفسخ بفعل ما ينافيها فعقد الفضول من باب أولى أنه ينفسخ بفعل ما ينافيه ها؟ من نفس المالك ومن حقه أن يفسخ هو حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها فكما أن التصرف المنافي مبطل لها لها المن لها العقود الجائزة هبة جائزة وهب مال إلى زيد ثم بعدين راح باع هذا بيع شاتبة فسخ للهبة وإلغاء للهبة فكما أن التصرف المنافي مبطل لها كذلك عقد الفضولي التصرف المنافي أيضا يكون مبطل لها والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده مصنف ناقص في هذا يقول الإنصاف أن البيع الثاني لا يعتبر فسخا للعقد الأول لأن فسخ العقد لا يكون إلا بإنشاء رده أن ينشئ رد العقد فمن دون فرق بين أن ينشئه بقول أو ينشئه بماذا بفعل بحيث عندما يأتي الفعل هو ينشئ به ماذا رد ذلك العقد إذا أفرضنا أن هذا في البيع الثاني المالك ببيعه الثاني أنشأ رد عقد الفضولي هذا صحيح الكلام هذا يبطل وإحنا بنلتزم بأنه هذا غير قابل للتصحيح بالإجازة لكن مجرد أن المالك يفعل ما ينافي العقد الأول يقول هذا ما يعني الفسخ واضح مجرد أنه يفعل ما ينافي العقد الأول هذا لا يعتبر ماذا لا يعتبر فسخا. نعم، الشيء اللي يمكن أن يقال أن هذا المالك مر يفعل المنافي بحيث يفوت محل الإجازة، بحيث ما يبقى محل الإجازة. خب هذا يفوت محل الإجازة، والإجازة لا تكون شنو؟ مؤثرة. من قبيل مثال الزوجة، ها؟ من قبيل المرأة التي تعقد فضولا، فإنها إذا فعلت ما ينافي، واضح بأن زوجت نفسها من شخص آخر، يفوت محل الإجازة للعقد الفضولي الأول. واضح محل الإجازة يفوت، ماكو مورد للإجازة، لأن المرأة تزوجت وراحت خلاص. شو المعنى أنه نتكلم أنه هل الإجازة المتأخرة توجب صحة العقد الفضولي الأول أو شنو أو لا؟ فات محل الإجازة فيبطل من هذه الجهة. واضح. وأما إذا فرضنا لا، أن الفعل المنافي واضح يفوت فقط ماذا؟ يفوت إجازة هذا المالك، يعني هذا المالك لا يتمكن أن يجيز، لأنه عندما يبيعه خلص بعد خرج المال عن شنو؟ عن ملكه. بعد هو مو من حقه أن يجيز العقد شنو؟ السابق. يقول هذا مو معنى فسخ العقد السابق، لأن العقد السابق يبقى على حاله، وصار له مالك شنو؟ جديد، يتمكن هذا المالك الجديد من ماذا؟ من إجازته. من هو المالك الجديد؟ هو العقد الفضولي. واضح. إذن هاي النقطة فقط نركز عليها. هذه المصنف جوابه هذا، المصنف يقول بأنه أولا، أول نقطة، أن الفسخ يحتاج إلى إنشاء الرد، يحتاج إلى إنشاء سواء كان بالقول أو بالفعل. إذا فرضنا إنشاء بالبيع، بحيث المالك اللي هذا يتوقف على علمه، طبعا من دون علمه ما يقدر هو شنو ينشئ رد بيع الفضولي، فلا بد أن نفترض أنه عالم. إذا افترضنا أنه عالم، وافترضنا أنه ببيعه يوم الجمعة أنشأ رد العقد السابق، هذا لا كلام في أنه يبطل ولا يكون قابل للحوق شنو الإجازة. وأما مجرد أن هذا يفعل ما ينافي العقد السابق، يقول هذا لا يعني ماذا؟ الفسخ، ولا يعني ماذا؟ الرد. نعم، فعل المنافي قد يفوت محل شنو الإجازة، قد يفوت محل الإجازة، وقد لا يفوت محل الإجازة، وإنما يفوت الإجازة على المتصرف نفسه فقط، بمعنى أن المتصرف بالبيع لا يتمكن أن يجيز العقد شنو السابق. لكن هذا ما يعني أن غيره أيضا لا يتمكن من إجازة البيع السابق. عقد صدر من أهله في محله قابل للحوق الإجازة من قبل المالك الجديد اللي هو محل كلامنا، هذا ليش نلتزم بعدم جوازه؟ هذا جواب المصنف. نقرأ هاي العبارة فقط لأنه مطلب بتفاصيل. قال: والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، هاي مهمة جدا، إنشاء رده يعني يعتبر الإنشاء. وأما الفعل المنافي لمضيه لنفوذه، الفعل فعل ما ينافي مضي العقد الأول ونفوذ العقد الأول، كتزويج المعقود فضولا نفسها، تزوج نفسها، واضح، مع فعلت ما ينافي مضي العقد الأول من آخر من دون قصد، هيك لابد أن نفترض من آخر. هذا مثال: وبيع المالك ماله المبيع فضولا شنو؟ ها؟ من آخر شنو بعد؟ خلصت المثال، فليس فسخا له، وإنما قلنا بالحالة الأولى يفوت محل الإجازة، بالحالة الثانية ما يفوت محل الإجازة، وإنما المتصرف بعد ما يقدر يجيز فقط. وصلى الله على محمد وعلى آله.